بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله: باب عظة النساء، عظة الإمام النساء وتعليمهن.
باب هبة،
باب
الإمام،
عظة،
باب عظة الإمام
النساء،
النساء
وتعليمهن،
وتعليمهن. نعم.
89. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال، فظن أنه لم يسمع
وظن أنه
لم يسمع
يعني النساء.
أيوة. فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرطة والخاتم، وبلال يأخذ من طرف ثوبي. قال إسماعيل عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث أورده المصنف في هذه الترجمة أن الإمام يعظ النساء ويعلمهن، وساق هذا الحديث حديث ابن عباس، وكان ذلك في المدينة في يوم عيد بعد أن خطب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بأصحابه صلاة العيد، خرج إلى حيث يجتمع النساء ومعه بلال ابن رباح رضي الله عنه، فوعظ النبي صلى الله عليه وسلم النساء في موعظة مشهورة، حيث قال لهم: إني رأيتكم أكثر أهل النار. فقلنا: يا رسول الله، ولما؟ قال: لأنكن تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، إلى غير ما قال لهم. ثم علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكثرن من الصدقة، لأن الصدقة تطفئ غضب الرب، ولأن الصدقة تكفر الآثام، ولأن الصدقة من خير الأعمال الموصلة إلى الجنة. فما كان من النساء إلا أنهن بادرن بالصدقة، فكانت المرأة تخرج قرطا من أذنها وتلقي به في ثوب بلال، والأخرى تخرج خاتمها، وكلها من الفضة ومن الذهب. منهم أن تخرج السخاب، إلى غير ذلك، حتى اجتمع شيء كثير في طرف ثوب بلال رضي الله تعالى عنه. ومحل الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء وعلمهن، وأن مطابقة الحديث للباب واضحة، وأن هذا الحديث ساقه الإمام البخاري في كتابه الجامع مرة مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أشهد، ومرة موقوف على ابن عباس، وأن الراوي عن ابن عباس قال إنه يشهد إن ابن عباس قال ذلك، والله أعلم. اقرأ يا عبد العزيز.
قوله: أو قال عطاء أشهد، ومعناه أن الراوي تردد هل لفظ أشهد من قول ابن عباس أو من قول عطاء،
يعني هل هو مرفوع أو هل هو موقوف، مرفوع أو موقوف، هل هو من قول النبي عليه الصلاة والسلام أو من قول ابن عباس. نعم. القائل: هل هو ابن عباس أو هو عطاء. نعم.
وقد رواه أيضا ابن زيد عن أيوب، أخرجه أبو نعيم في المستخرج،
يعني على الصحيح. نعم.
وأخرجه أحمد بن حنبل عن غندر عن شعبة جازما بلفظ أشهد،
وأنها من قول ابن عباس. نعم.
بلفظ أشهد عن كل
واحد منهما، يعني عن كل من ابن عباس ومن عطاء. نعم.
وإنما عبر بلفظ الشهادة تأكيدا لتحققه ووثوقا بوقوعه،
يعني أنه متأكد من أن النبي قال هذه المقال لفظة، وأكد ابن عباس قالها، ومتحققا من أنها قيلت. نعم.
وقوله ومعه بلال هكذا للكشميهني،
يعني في رواية الكشميهني جاء أن النبي جاء ومعه بلال بزيادة حرف العطف في قوله ومعه. وفي رواية كريمة وغيرها أنه جاء معه بلال بدون الواو. نعم.
وسقط الواو للباقين. قوله القرض بضم القاف وإسكان الراء بعدها طاء مهملة، أي الحلقة التي تكون في شحمة الأذن
تتزين بها المرأة.
وسيأتي مزيد في هذا المتن في العيدين إن شاء الله تعالى. قوله وقال إسماعيل وهو المعروف بابن عليا، وأراد بهذا التعليق أنه جزم عن أيوب بأن لفظ أشهد من كلام ابن عباس فقط، وكذا جزم به أبو داود الطيارسي في مسنده عن شعبة، وكذا قال وهيب عن أيوب وذكره الإسماعيلي، وأغرب الكرماني فقال يحتمل أن يكون قوله وقول ابن عباس عطفا على حديث شعبة،
يعني أن هذا من باب التعليق، أو أن هذا يعني من باب العطف، عطف الجملة على الجملة. نعم.
فيكون المراد به حدثنا سليمان ابن حرب عن إسماعيل، فلا يكون تعليقا،
فلا يكون تعليقا، يعني فلا تكون رواية البخاري معلقة. لكن الحافظ ابن حجر لم يرتضي بهذا التعليل، وقال إن هذا التعليل مبني على الاحتمال، وهذه المسائل في الروايات لا تبنى على الاحتمال، وإنما تبنى على الوقائع وعلى الروايات. ولأننا لو افترضنا الاحتمال في هذه الروايات لوقعنا في أمور بعيدة، ولوقعنا في مسائل عقلية تجانب الصواب. وكأنه رحمه الله يلفت النظر إلى أنه ينبغي للشراح وللمحققين وللمفسرين أن يلتزموا بالنصوص مهما كان، مهما كان فهو أولى. نعم.
وهو مردود بأن سليمان بن حرب لا رواية له عن إسماعيل أصلا.
نعم.
لهذا الحديث،
ولذلك لا يمكن أن يفسر بهذا. نعم. يعني الاحتمال
لا لهذا الحديث ولا لغيره، وقد أخرجه المصنف في كتاب الزكاة موصولا.
والمصنف يعني مما يؤكد ذلك رد قولي الكرماني أن البخاري روى الحديث نفسه عن شيخه عن إسماعيل، فدفع بهذا الاحتمال. نعم.
عن مؤمل ابن هشام ابن عن إسماعيل كما سيأتي.
نعم.
وقد قلنا غير مرة أن الاحتمالات العقلية لا مدخل لها في الأمور النقلية.
نعم.
ولو استرسل فيها مسترسل أيوة.
يعني في كل مرة يقول يحتمل. نعم.
لقال يحتمل أن يكون إسماعيل هنا آخر
غير إسماعيل ابن علي. نعم.
وأن أيوب آخر غير السختياني.
غير أيوب السختياني. وهكذا يبتعد عن المقصد والمراد.
وهكذا في أكثر الروايات فيخرج بذلك إلى ما ليس بمرتضى.
إلى ما ليس بمرتضى. نعم.
وفي هذا الحديث جواز المعطاط من الصدقة.
وهذا أيضا هذا الحديث يستنبط منه أنه تجوز المعاطاة في الصدقة. ومعنى المعاطاة يعني أن يدفع الإنسان الشيء ولا يقول هذه صدقة، وإنما يستخدم يده في إعطائها بالفعل يعني لا بالقول، لأن الصحابيات رضوان الله عليهن كن يخرجن حليهن ويلقينها في ثوب بلال، وهذه هي المعاطاة فهي إذن جائزة. نعم.
وصدقة المرأة من مال غير
أيضا هذا حكم آخر. وهذا الحديث يدل على أنه يجوز للمرأة أن تتصدق من مالها دون أن تستأذن الزوج، وليس للزوج عليها سبيل، لأن الصحابيات رضوان الله عليهم وأن في المصلى تصدقوا ولم يستشيروا ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وصدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجها
لم جائزة،
وأن الصدقة تمحو كثيرا من الذنوب التي تدخل النار.
وهذا أيضا مما يستنبط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حذرهن ووعظهن وقال لهن إني رأيتكن أكثر أهل النار، فقلنا لما وبين لهم بادرنا بالصدقة، علمهم أن يتصدقوا فبادروا بالصدقة، بادرنا بالصدقة. وهذا مما يدل على أن الصدقة تدفع السوء، والصدقة تمنع من دخول الإنسان النار، لأنه يحال بصدقته بينه وبين النار. نعم.
33 باب الحرص على الحديث.
وهذا باب آخر في كتاب العلم أورده الإمام البخاري. نعم.
99 حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن عمرو ابن أبي عمرو عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله من أسعد الناس بالشفاعة يوم القيامة؟
من أسعد الناس
بشفاعتك يوم القيامة؟
نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك.
نعم.
لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بصحابتي بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه.
نعم. هذا الحديث من المبشرات وهذا الحديث من الأحاديث المشتملة على الفضل. وهذا الحديث أورده الإمام البخاري في باب الحرص على السؤال والتعلم، حيث إن أبا هريرة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة غابت عن كثير، وهي لما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأمته يوم القيامة شفاعات لها أثرها، حيث تنقذ بعضهم من النار، وحيث تدخل بعضهم الجنة، وحيث ترفع بعضهم درجات في الجنة، إلى غير ذلك من الشهداء الشفاعات المشهورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والتي جاء ذكرها في قول بعضهم، وخمس شفاعات ومنها تخص شفاعته الكبرى إذا عظم الأمر، وهناك شفاعة خاصة لأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، إذ تخفف عنه عذاب يوم القيامة. فأبو هريرة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس، يعني من أكثر الناس سعادة بشفاعتك يوما شفاعتك يا رسول الله يوم القيامة. وهذا السؤال أعجب منه النبي صلى الله عليه وسلم وفرح به، وقد خطر في باله أن بعض الصحابة سيسألون، لكن لما وجد في أبي هريرة رضي الله عنه الحرص والرغبة في التعلم والمعرفة والسؤال عن كل ما يخطر في البال، توقع أن من سيسأله عن هذا السؤال هو أبو هريرة، وتحقق هذا التوقع. لذلك بشره وسره وقال له إن هذا السؤال توقعت ألا يبادرني به ولا يسألني عنه إلا أنت يا أبا هريرة. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على العلم. ولهذا الإمام البخاري ترجم لهذا السؤال ولهذا الموضوع في هذا الباب، وهو الحرص على تعلم العلم وتتبع مسائل المعرفة وسؤال أهل العلم عما يغيب وعما يخطر في البال. نعم.
قال ابن حجر رحم والحديث، قال قال المؤلف رحمه الله الحديث طرفه،
قال المحقق
رحمه الله طرفه في 6570،
يعني الحديث البخاري كرره في جامعه في موضعين. نعم.
وقال رحمه الله الحافظ بن حجر رحمه الله قوله باب الحرص على الحديث.
الحرص على تعلم الحديث. وهنا كأن البخاري يريد بالحديث ما قابل القرآن، لأن المنقول والمجيء والذي جاء به الوحي إما القرآن وهو كلام الله المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المعجز بلفظه، المكتوب في المصاحف المقروء، وهذا الذي يسميه العلماء بكلام الله القديم، اسمه القديم أو وصفه بالقديم. ويقابله ما أوحى الله به إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، إما بأن يراه في منامه، وإما بأن يلقى في روعه، وإما بأن ينزل به ملك الوحي جبريل. لكن بغير لفظ معجز، وهو الذي يسمى بالحديث. والحديث في تعريف المحدثين هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو صفة أو تقرير، ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. ويلحق به بعضهم وما أضيف إلى الصحابة من قول أو فعل، كل هذا يسمى بالحديث. نعم.
والمراد بالحديث في عرف الشرع ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه أريد به مقابلة القرآن لأنه قديم.
القرآن بأنه قديم، وما أضيف إلى النبي بأنه حديث. نعم.
قوله قال حدثنا عبد العزيز هو أبو القاسم الأوسي.
الأوسي ولا الأويسي؟
الأويسي. نعم الأويسي.
الأويسي. نعم.
وسليمان هو ابن بلال، وعمر ابن عمر هو مولى المطلب عبد الله.
مولى المطلب
ابن عبد الله.
ابن عبد الله ابن ابن حنطب.
ابن حنطب. ايوه ابن حنطب. واسم ابي عمر ميسرة.
نعم.
والإسناد كله مدنيون.
والإسناد كله مدنيون، يعني كل رواته من شيوخ المدينة. نعم.
قوله أنه قال قيل يا رسول الله كذا لأبي ذر وكريمة،
يعني في رواية أبي ذر وكريمة قال قيل يا رسول الله. لكن الحافظ كأنه يرى أن اللفظ فيها تصحيف، وصوابها قلت يا رسول الله.
وسقطت قيل وللباقين هو الصواب.
نعم.
ولعلها كانت قلت فتصحفت
فتصحفت
أو فتصحفت، فقد أخرجه المصنف في الرقاق كذلك،
يعني البخاري أخرج الحديث هذا في كتاب الرقاق في مرة ثانية. نعم.
وللإسماعيلي أنه سأل
أنه سئل
سئل ولأبي نعيم عن أبي عن أبا هريرة أن أبا هريرة قال يا رسول الله,
يعني هو السائل
هنا قوله أول منك
أول
منك
نعم,
ووقع في روايتنا برفع اللام ونصبها,
يعني الرواية اللي بين أيدينا أول منك وأول منك
نعم,
إما على أنها صفة للمبتدأ
نعم
والمبتدأ مرفوع فتكون الصفة مرفوعة, أو أنه أول منك فتكون مفعول للجملة نعم.
فالرفع على الصفة لأحد أو البدل منه,
سواء على الصفة أو البدل
نعم
نعم.
والنصب على أنه مفعول ثاني لظننت
أنك نعم.
وقاله القاضي عياض وقال أبو البقاء علي على الحال,
يعني منصوب على الحال أبو البقاء على أحد علماء النحو نعم.
ولا يضر كونه نكرة لأنها في سياق النفي,
يعني لأنه كأنه اعترض على أبي البقاء في كونه حالا, لأن العلماء يقولون الكلمة إذا كانت حال لابد أن تكون معرفة ما تكون نكرة, وهنا الكلمة جاءت نكرة فأجابهم بأنه لا يضر لأنها في مثل هذه الحال في مثل هذه الصفة الأحوال يجوز أن تكون الحال نكرة نعم.
قولهم ما كان أحد مثلك وما في قوله دماء موصولة,
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له يعني ما ظننت أن أحدا قبلك أو أول منك يسأل هذا السؤال, علله بقوله لما رأيته من حرصك, فلذلك جاءت هنا ما موصولة للذي رأيت من حرصك على السؤال نعم.
ومن بيانية أو تبعيضية,
يعني من بمعنى أنك من أول من عرف بكثرة السؤال, أو لأنك من الناس المشهورين بكثرة السؤال.
وفيه فضل أبي هريرة وفضل الحرص على تحصل العلم,
وفضل
الحرص على تحصل العلم
على تحصيل العلم, لأن أبا هريرة كان حريصا على أن يحصل العلم من النبي صلى الله عليه وسلم, ولذلك سأله هذا السؤال نعم.
قوله من قال لا إله إلا الله احترز من المشرك,
يعني استثناء من المشرك, يعني أن الشفاعة لا تكون إلا للمؤمنين
أيوة.
أما غير المؤمنين
لا تكون
لهم الشفاعة. فلما قال من قال لا إله إلا الله, هذه الفرق بين المسلم والكافر, الكافر لا يقر بلا إله إلا الله, أما المسلم فهو يقر بلا إله إلا الله, وتأتي كلمة محمد رسول الله على سبيل التبع, يعني هو أراد أن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو المستحق لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قد يقال إنك ذكرت أن هناك شفاعة خاصة بأبي طالب, وأبو طالب لم يقل لا إله إلا الله.
نعم.
خصوصا عندما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وجده في حالة قال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وكان له جلساء عبد الله بن أمية وأبو جهل، وقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال هو على ملة عبد المطلب، لكن لما سأل العباس النبي صلى الله عليه وسلم عن حال عبد المطلب وأنه كان ممن ينافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع ويجادل وأنه نصره في كثير من المواقف، قال له ماذا تصنع له؟ فأخبر أن الله سيعطيه شفاعة له يخفف فيها عنه من عذاب النار. هذا مع أنه كافر. فالعلماء على أن هذا شيء مستثنى وجاء النص به ولا يتعارض مع قوله إن أسعد الناس بشفاعته عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله
محمد الرسول
مؤمنا بذلك، يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأما ما جاء في أبي طالب فهذا أمر خاص. نعم.
مع قوله محمد رسول الله، لكن قد يكتفى بالجزء الأول
لأنها
الشهادة،
لأنها تدخل فيها والمفروض أنها ينص عليها ويقال لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم.
لأنه صار شعارا لمجموعهما كما تقدم في الإيمان،
صار كقول لا إله إلا الله شعار لقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم.
قوله خالصا احتراز من المنافق،
قوله خالصا من قلبه استثنى بهذا من المنافق، لأن المنافق قد يقول لا إله إلا الله لكن لا يقولها خالصا من قلبه، وإنما يقول لا إله إلا الله في الظاهر وفي حقيقته ولا يؤمن، ولذلك لا تشمله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الكافر والمنافق. أما الكافر فلأنه ينكر لا إله إلا الله، وأما المنافق فلأنه يجحد ذلك في باطنه وإن تلفظ به في ظاهره. نعم.
ومعنى أفعل في قوله أسعد الفعل لا لأنها أفعل التفضيل،
يعني ليست أفعل تفضيل وإنما هي سعادة الناس، الناس يسعدون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إذا قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله خالصا من قلوبهم. نعم.
أي سعيد الناس فقوله تعالى وأحسن مقيلا،
يعني أحسن قولا. نعم.
ويحتمل أن يكون أفعل التفضيل،
يكون أفعل التفضيل على بابه، يعني الذي يقول هذا هو أعلى من يحصل على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم.
يكون أفعل التفضيل على بابها، وأن كل أحد يحصل له سعد الشفاعة شفاعته.
نعم.
لكن المؤمن المخلص،
لكن المؤمن المخلص يكون أفضلهم. نعم.
أكثر سعادة
ويكون أكثرهم نيلا لهذه الشفاعة.
فإنه صلى الله عليه وسلم يشفع في الخلق لراحتهم من هول الموقف،
لأن له الشفاعة العظمى التي يشفع فيها لأهل الهول، لأهل الموقف، المسلمين وغير المسلمين، كل بني آدم عندما يجمعون في يوم المحشر. هذه أول شفاعة، وهي التي يأتي ويسجد فيها تحت العرش إلى أن يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. الثانية شفاعته لأمته
صلى الله عليه وسلم
من أن يدخل الجنة.
لا
الثالثة شفاعته في قوم دخلوا الجنة لكن يرفعهم الله درجات أعلى. الرابعة في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم ووقفوا في الأعراف، لا يدخلون الجنة ولا يدخلون النار، فيشفع لهم صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة. بعدهم يأتي قوم استوجبوا دخول النار لكن لم يدخلوها، يعني ينتظرون، فيشفع لهم فيصرفوا عن النار إلى الجنة. ثم هناك شفاعات لمن دخل النار من أهل القبلة، قالوا ممن مات على شيء من الإيمان، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويسجد تحت العرش ويقول أمتي أمتي، فيقاف يحد الله له حدا ويقول له أخرج من النار من كان في قلبه مثقال درهم من إيمان، فيخرجون. لكن يبقى ناس آخرون أيضا يأتي ويسجد فيقال له أخرج من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، فيخرجون. ثم يبقى في النار قوم آخرون فيشفع لهم ويقول ويقال له أخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. وآخر شفاعة يقال له أخرج من قال لا إله إلا الله. هذه الشفاعات لأهل الكبائر لمن دخل النار. ولذلك لما سأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن شفاعته لمن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. نعم.
ويشفع في بعض الكفار بتخفيف العذاب كما صح في حق أبي طالب، ويشفع في بعض المؤمنين بالخروج من النار بعد دخولها، وفي بعضهم بعدم دخولها بعد أن استوجبوها،
يعني بعد أن استوجبوا النار لكن ما دخلوها فيشفع لهم فلا يدخلوها ويذهبون إلى الجنة. نعم.
بعد أن استوجبوا دخولها، وفي بعضهم بدخول الجنة بغير حساب.
نعم.
وفي بعضهم برفع الدرجات فيها
في الجنة يعني.
فظهر الاشتراك في السعادة بالشفاعة، وأن أسعدهم بها المؤمن المخلص،
المؤمن الخالص المخلص. نعم.
والله أعلم. وقوله من قلبه أو نفسه شك من الراوي.
نعم.
وللمصنف في الرقاق خالصا من قلبي،
يعني في كتاب الرقاق الرواية جاءت
خالصا
من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه
أو نفسه
أو من نفسه بدون شك. نعم.
وذكر ذلك على سبيل التأكيد، وذكر ذلك على سبيل
وذكر ذلك على سبيل التأكيد،
وذكر ذلك على سبيل التأكيد كما في قوله تعالى فإنه آثم قلبه.
نعم.
وفي الحديث دليل على اشتراط النطق بكلمتي الشهادة
وفي الحديث
نعم.
وفي الحديث دليل على
اشتراط النطق بكلمتي الشهادة
اشتراط النطق بكلمتي الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله لتعيين المسلم.
نعم.
لأنه حتى يكون الشخص مسلما.
نعم. للتعبير بقوله في قوله من قال.
نعم.
34 باب كيف يقبض العلم.
لا يزال المؤلف الإمام البخاري رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة في كتاب العلم، فالآن هنا يورد هذا الباب الذي جاء في عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن العلم الذي أنزله الله على نبيه عليه الصلاة والسلام سواء كان قرآنا أو كان سنة فإنه سيستمر ويتعلمه الناس، لكنه مع مرور الزمان ومع تأخر الأيام ومع انتهاء الدنيا ومع دنو الأجل ومع دنو الساعة وقربها هذا العلم يتناقص بسبب جهل الناس له، يتناقص إلى أن يرفع وإلى أن يمحو ويزال، ولا يجد الناس من يعلمهم دين ربهم. لذلك أراد الإمام البخاري هنا أن يؤكد أنه ينبغي للناس أن لا يغفلوا العلم وأن يحرصوا على تعلمه ومعرفته ليبقى لهم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله وكتب عمر بن عبد العزيز
وكتب
عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن خزم انظر ما كان في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه.
هذا الأثر أثر معلق ذكره الإمام البخاري دون أن يذكر سنده، وهذا هو التعليق الذي عرفنا أحواله في كتاب البخاري. عمر بن عبد العزيز كان أميرا على المدينة قبل أن يصير خليفة للمسلمين، وكان حريصا على أن يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك كتب لأحد علمائه المسلمين واحد ولاتهم وكان أميره في المدينة أن يجمع له كل الأحاديث التي كتبت ورويت عن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة، لأنه رضي الله عنه ورحمه الله كان قد شرع في كتابة أحاديث بعض الصحابة، فأراد أن يجمع هذه الأحاديث ويكتبها ويحفظها أسوة بما كتب من القرآن في أيام عثمان رضي الله عنه وفي نشر آيات القرآن في الصحف، وأراد عمر أن يفعل ذلك بالنسبة للسنة، وإلا فإن السنة في أيام عمر بن عبد العزيز كثير منها كان مكتوبا، لأن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كتب حديثا، مثل عبد الله بن عمرو بن العاص كتب حديثه في صحيفته التي سماها بالصادقة، وكان أبو هريرة رضي الله عنه كتب حديثه وكتبه عنه تلميذه وابن بن منبه وغيرهم من الصحابة، مثل أنس بن مالك وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وغيرهم ممن اجتهد وكتب حديثه، وأحيانا كتبوا أحاديث عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم. لكن عمر بن عبد العزيز أراد أن يجمع ذلك ويجعله مكتوبا كتابة رسمية تتولاها الدولة ويتولاها الخلفاء، لا أنها تكتب كتابة فردية. ذلك كتب لأميره أبو بكر بن حزم أن يكتب له أحاديث بعض الصحابة ممن ليست موجودة عنده، فهذا الأثر ذكره هنا معلقا. ثم قال: نعم،
فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء.
لذلك بادر بكتابته، خشي من أن يموت العلماء ومن أن يموت علمهم معهم، فلا يبقى لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من يرويها وينقلها. نعم.
ولا تقبل إلا حديث
ولا تقبل إلا حديث
النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني اكتفي بكتابة ما رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أما أقوال الصحابة وأقوال التابعين وأفعالهم فهو ما هو في حاجة إلى أن يكتبها في هذه المرحلة، هذه ستكتب فيما بعد. نعم.
ولتفشى العلم. ولتفشى العلم ولتجلسوا
العبارة
ولتفشوا
العلم، يعني أنشروا العلم.
نعم.
أفشوه بمعنى أنشروه. نعم.
ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم،
يعلم من لا يعلم،
من لا يعلم،
يعني أنشر العلم.
نعم.
اجلسوا مجالس العلم، درسوا الحديث في مساجدكم وفي بيوتكم حتى يعلمه الناس.
نعم.
والذين لا كانوا يعلمون يتعلمون. نعم. هذه وصية عمر بن عبد العزيز رحمه الله. نعم.
فإن العلم لا يهلك حتى يكون فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا،
حتى يكون تعلمه سرا. نعم. عندئذ عندئذ يكتمه الناس.
قال: حدثنا العلاء ابن عبد الجبار.
بعد ما ذكر هذا الحديث المعلق انتقل إلى ذكر الحديث الموصول. نعم.
قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك، يعني حديث عمر ابن عبد العزيز.
فهنا بعد ما رواه معلق أعاد روايته موصولا. نعم.
إلى قوله ذهاب العلماء.
إلى قوله ذهاب العلماء. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه.
عبد الله بن عمرو بن العاص.
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من عباده من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عادما اتخذ الناس رؤساء جهال فسألوا فأفتوا بغير علم
فسئلوا ولا فسألوا
فسئلوا فأفتوا بغير علم فأضلوا وأضلوا
فضلوا وأضلوا
فضلوا وأضلوا.
هذا الحديث أيضا أورده الإمام البخاري فيه تهديد ونقله موصولا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلي أن يتعلم الناس العلم وأن ينشروه وأن يفشوه وألا يتهاونوا فيه ولا يتركوه لأنه لا يبقى إلا بالتعلم. نعم.
قال الحديث قال الفربري قال حدثنا عباس.
الفربري هذا طبعا تلميذ الإمام البخاري يروي هذا الحديث. نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام نحوه.
نفس الحديث الأول بالسند الأول ذكر له سند آخر. نعم.
الحديث طرفه في
هنا الشيخ
الجيلاني
المحقق
أيوة أبو قتيبة
قتيبة الفريابي
فريابي. نعم. قال المحقق
يشير إلى 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 أن هذا الحديث وإن جاء فله أطراف لأن البخاري كرره في أكثر من موضع. نعم.
الحديث طرفاه في 7307 قوله
في الحديث البخاري ذكره مرتين.
نعم. نعم. قوله باب كيف يقبض العلم
كيف يقبض العلم
العلم نعم. أي كيفية قبض العلم. قوله إلى أبي بكر بن حزم هو ابن محمد ابن عمرو ابن حزام الأنصاري نسب إلى جد أبيه.
نعم.
ولجده عمرو صحبة
ولأبيه
محمد رؤيا
رؤيا يعني أنه ولد في أيام النبي عليه الصلاة والسلام وأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وأبو بكر تابعي
وأبو بكر تابعي يعني لم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم.
أيوة. ففيه استعمله عم فقيه. نعم.
فقيه
استعمله عمر بن عبد العزيز على امرأة على امرأة المدينة وقضائها
يعني كان أميرا وكان قاضيا.
ولهذا كتب إليه ولا يعرف له اسم سوى أبي بكر وقيل كنيته أبو عبد الملك.
بسم الله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين.